أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحيم يا رحمن. ربنا أنزل علينا في ليلتنا هذه رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الثاني في مدارسة سورة الحاقة، تلكم الصورة العظيمة التي يجل لها القلب، والتي ذكرتنا بأمر الساعة. وقد تدارسنا في اللقاء الماضي المقطع الأول من هذه السورة حتى الآية 12، وها نحن نستكمل مدارسة هذه السورة الجليلة ونقف مع آياتها المزلزلة للقلوب. قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، هذه الفاء تسمى الفاء للتفريع، فاء التفريع، فما بعدها من الأحداث مفرع عما قبلها من ذكر التهويل بالحاقة والواقعة. والصور هو قرن بوق، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص أصحاب الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا من أن الصور قرن، والنافخ ملك أجمع أهل العلم على أنه إسرافيل كما يقول القرطبي في تفسيره، وجاءت بذلك أخبار ولكنها لا تصح في أفرادها. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، تلك هي النفخة الأولى التي يكون عندها خراب الدنيا وتغير العوالم، فترجف الأرض والجبال، ويعقب هذه النفخة الفزع والصعق، فيفزع من في السماوات والأرض، ويصعقون إلا من شاء الله. وقد سماها الله تبارك وتعالى الصيحة: وما ينظر هؤلاء صيحة إلا صيحة واحدة ما لها من فواق ما لها من فواق. ولاحظوا أن الله تبارك وتعالى نكر هنا هذه النفخة فقال فإذا نفخ في الصور نفخة، وفي آية سورة صاد قال وما ينظر هؤلاء إلا صيحة، فجاء بها منكرة، وهذا يدل على عظمتها، ووصفها هنا بنفخة واحدة وهناك بصيحة واحدة، وهذا تأكيد لإفادة أنها واحدة ولكنها عظيمة عظيمة الآثار. فهذا بلا شك مبالغة في آثارها وفي نتائجها. قال الله جل وعلا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فلما هدد الله تبارك وتعالى المشركين بمفتتح هذه السورة عظيمة الشأن المزلزلة للقلوب كما ذكرنا، جاء هنا تبارك وتعالى بذكر أحداث عذاب الآخرة الذي ينتظر أولئك. فلما أتم تهديدهم بعذاب الدنيا في ذكر شأن الأمم السابقة، فذكر شأن عاد وثمود وشأن فرعون وشأن قوم نوح، جاء بعدها سبحانه وتعالى بإنذارهم الإنذار الأبلغ، وهو الإنذار بعذاب الآخرة الذي يحل عند القارعة التي كذبوا بها كما كذبت بها ثمود وعاد. فحصل من هذا بيان للقارعة بأنها ساعة البعث. هذه القارعة التي ذكرت في أول السورة، هذه القارعة جاء ذكرها هنا لما قال الله تبارك وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فجاء ذكر القارعة. لذلك سيقول ربنا فيومئذ وقعت الواقعة. إذن هذه الآيات جاءت بيانا للقارعة بأنها ساعة البعث، هذه هي الواقعة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. النفخ في الصور عبارة عن أمر التكوين بإحياء الأجساد للبعث، مثل الإحياء بنداء طائفة الجند المكلفة بالأبواق لنداء بقية الجيش حتى لا يتأخر جندي كما يصنعون في الحروب، فكذلك الشأن النفخ في الصور، فيكون الملك الموكل إسرافيل موجود ومعه هذا القرن ويصوت صوتا مؤثرا. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. جملة وحملت الأرض والجبال جملة حالية، فكأن الله تبارك وتعالى يقول فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة حال كون الأرض والجبال حملت فدكتا دكة واحدة، لأن دك الأرض والجبال قد يحصل قبل النفخ في الصور لأن به فناء الدنيا. قوله وحملت أي أزيلت من أماكنها بأن أبعدت الأرض بجبالها عن مدارها المعتاد، فارتطمت بأجرام أخرى في الفضاء مثلا، فدكت دكة واحدة. شبهت هذه الحالة بحمل الحامل شيئا ليلقيه على الأرض، مثلا مثل حمل الكرة بين اللاعبين. ويجوز أن يكون تصرف الملائكة الموكلين بنقد نظام العالم في الكرة الأرضية بإبعادها عن مدارها مشبها بالحمل، وذلك كله عند اختلال الجاذبية التي جعلها الله لفظ نظام العالم إلى أمد معلوم لله تبارك وتعالى. فقوانين الأرض من جاذبية الأرض وغيرها كل ذلك يزول، فإذا بالأرض تحمل والجبال وتدك، والدك هو الدق الشديد، فإذا فرقت أجزاء الأرض وأجزاء جبالها ودكتا دكة واحدة فقلعت الأرض من أماكنها وفتتت الأرض والجبال، فصارت الجبال كثيبا مهيلة، حينئذ تقع الواقعة أي تقوم القيامة، فيومئذ وقعت الواقعة. سلم يا رب سلم. هنا فيومئذ وقعت الواقعة، هذا جواب إذا، يعني كأن المعنى إذا حدث ذلك، فإذا نفخ في الصور وحدث هذا الأمر حال كون الأرض والجبال تدك دكة واحدة، حينئذ هذا جواب إذا. فيومئذ، هذه الفاء الواقعة في جواب الشر، فيومئذ وقعت الواقعة. وقعت الواقعة أي تحقق ما كان متوقعا وقوعه، لأنهم كانوا يتوعدون بواقعة عظيمة، فيقول الله هنا فيومئذ يتحقق ما كانوا يوعدون، ما كان الله يتوعدهم به، ما كانت الأنبياء تحذرهم منه، فيومئذ وقعت الواقعة. والواقعة مرادفة للحاقة والقارعة. انظروا في هذه الصورة ثلاثة أسماء من أسماء القيامة: الحاقة، القارعة، الواقعة. هنا الله تبارك وتعالى يقول فيومئذ وقعت الواقعة، وذكر اسم القيامة بذلك وهو إظهار في مقام الإضمار، فقد يصح أن يقال فيومئذ وقعت ويكتفى بمثل هذا، فيومئذ تقع، ويكون الضمير الغائب يعود على أمر القيامة المذكور قبل ذلك، لكنه أظهرها في مقام الإضمار لزيادة التهويل وإفادة ما تحتوي عليه من الأحوال التي تنبئ عنها موارد اشتقاق تلك الأوصاف. الحاقة يحق الله عز وجل فيها الحق ويبطل الباطل، الحاقة الحقيقة التي لا ينبغي أن يفر منها، الحاقة يوم يقتص الله عز وجل فيها من الظالمين ويحق الحق بكلماته، والقارعة التي تقرع الأسماع وتقرع القلوب، الواقعة يوم تحقق وقوعها تقع واقعة عظيمة. الواقعة صارت علما بالغلبة في اصطلاح القرآن عن يوم البعث، فقد قال الله عز وجل إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. فهذه الكلمات الثلاث في بيان يوم القيامة تصدع القلوب الحية لينذر من كان حيا. قال الله جل وعلا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء، انشقت السماء فهي يومئذ واهية. انشقت السماء يعني مطاوعتها لفعل الشق، أي فتح منافذ في محيطها، كأنها صار فيها ما نسميه الآن بالشبابيك، فتح منافذ فيها انشقت شقوقا وانشقت السماء استجابت لهذا الشق. قال الله: ويوم تشقق السماء بالغمام. وقال سبحانه وتعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، فهي يومئذ وهي ضعيفة ومتفرقة. وهنا جاء وهي، الوهي هنا للدلالة على سهولة رد الفعل ذاك بالانشقاق وعدم الممانعة، فيقال وها دلالة على عدم الممانعة، دلالة على التساهل في الأمر، فهي ضعيفة بعد أن كانت شديدة. الله جل وعلا يقول: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. قالوا: هذا الانشقاق يكون بسبب نزول الملائكة، لقوله تبارك وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وهنا بعد أن ذكر أمر انشقاق السماء ذكر أيضا أمر الملائكة، فقال: والملك على أرجائها، أي أرجاء السماء. الملك جنس الملك أي الملائكة، على أرجائها، على جوانب ونواحي السماء، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. المعنى أن هذه السماء يصيبها الوهي ويطرأ عليها بعد أن كانت صلبة بتماسك أجزائها، وهذا الذي سماه القرآن الرتق، كانتا رتقا ففتقناهما، وهذا الشق يسميه القرآن الفتق. والوهي قريب من الوهن، والأكثر أن الوهي يوصف به الأشياء غير العاقلة، أما الوهن فيوصف به الإنسان أو يوصف به بني آدم. إذن هذه لطيفة وفائدة لغوية، كلمة وها يوصف به الأشياء غير العاقلة، توصف بالضعف فيقال وها، يعني نقول إذا مثلا آل الجدار للسقوط نقول وها الجدار، ضعف وآل أن يسقط. أما إذا ما أردنا أن نصف إنسانا بلغ الشيخوخة مثلا فنقول الوهن، كما يصف الله تبارك وتعالى ضعف الأم حال الحمل والولادة: حملته أمه وهنا على وهن. والمعنى أن الملائكة يترددون إليها صعودا ونزولا خلافا لحالها من قبل. والملك على أرجائها، فالملائكة يعملون في نواحي السماء ينفذون إنزال أهل الجنة بالجنة، ويساق أهل النار إلى النار. وعرش الرب، ومعلوم أنه يحيط بالسماوات وهو أعظم من السماوات. ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية، أي يحمل العرش فوق أهل الموقف ثمانية من الملائكة. والعرش في أصل اللغة هو سرير الملك، وعرش الرحمن سرير عظيم لا يعرف قدره وكيفيته إلا الله، وهو أعلى المخلوقات وأوسعها، وهو يوصف بالمجد وبالكرم وبالعظمة، وهو فوق السماوات كالقبة، وهو ذو قوائم وله حملة. بذلك أتت النصوص الشرعية في بيان شأن وعظم أمر العرش. فهذا معتقدنا في عرش الرحمن، سرير عظيم لا يعرف قدره ولا كنهه وكيفيته إلا الله. هو أعلى المخلوقات وهو أوسع المخلوقات، يوصف بالمجد والكرم والعظمة فوق السماوات كالقبة. الله تبارك وتعالى فوق هذا العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. وهذا العرش له قوائم، كما يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أن موسى عليه السلام سيكون ممسكا بقائم من قوائم العرش، وذلك بعد البعث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ذو قوائم وله حملة، كما بين القرآن شأن حملة العرش وعظم شأنهم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قلنا ثمانية من الملائكة، وقالوا ثمانية شخوص، وقالوا ثمانية صفوف، وقالوا ثمانية أعشار، أي ثمانين من مجموع عدد الملائكة وغير ذلك. وهذا من أحوال الغيب التي لا يتعلق الغرض بتفصيلها، سكت عنها القرآن. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هل ثمانية من الملائكة كما هو الظاهر، أو ثمانية من الشخوص، أو ثمانية صفوف، أو أعشار، أو غير ذلك؟ هذا سكت عنه القرآن ولا داعي لتفصيل ما أجمله القرآن هنا. فالمقصود من الآية تمثيل عظمة الله تبارك وتعالى وتقريب ذلك إلى الأفهام. ولعل المقصود بالإشارة إلى ما زاد على الموعظة هو تعليم الله نبيه شيئا من تلك الأحوال، وكأن الداعي إلى ذكرهم إجمالا هو الانتقال إلى الإخبار عن عرش الله، لئلا يكون ذكره مقتضبا بعد ذكر الملائكة، فجاء بذكر ذلك حتى يكون فيه تعليما لنا، وحتى يكون فيه إخبار عن أمور من الغيب، وحتى يكون فيه شيء من التعظيم لقدر الله تبارك وتعالى مما يناسب الخطاب. فإن الإنسان منا إذا ما تأمل هذه الآيات ويجد فيها قول الله تبارك وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم، ويرى قوله تبارك وتعالى عرش ربك في مقام التعظيم والإجلال لله تبارك وتعالى، يشعرنا بكون العرش عالية عظيمة. وإذا كان هذا عرش الرحمن فما بالك بشأن الرحمن، ينبغي أن يعظم قدر الله. فلما ذكر تعظيم قدر يوم القيامة شفع ذلك بشيء من التعظيم أيضا، وهو تعظيم قدر الله تبارك وتعالى العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا يومئذ تعرضون، هنا الخطاب لجميع الناس، يومئذ تعرضون. العرض أصله إمرار الأشياء على من يريد التأمل منها، مثل عرض السلعة على المشتري وعرض الجيش على أميره. وهنا أطلق وأريد لازمه وهو المحاسبة، مع أن هذا أيضا يحتمل المعنى الواضح الصريح، يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون، أي نعرض على ربنا ليحاسبنا ويجازينا. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يومئذ تعرضون، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الكهف وعرضوا على ربك صفا، فيعرض العبد على ربه. ولاحظوا تكرار يومئذ للدلالة على هول الموقف، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي لا تخفى عليه خفاياكم وأسراركم، إنه يوم تبلى فيه السرائر، لا يخفى عليه سبحانه يومئذ منكم أي شيء، ولم يكن يخفى عليه شيء، فهو قد أحاط بكل شيء علما. إنه اليوم الذي قال الله فيه وحصل ما في الصدور، يوم الفضيحة. إي والله لا تخفى على الله ولا على ملائكته منا شيء، فلا يستطيع أي إنسان ولا تستطيع أي نفس أن تختبئ من الحساب، ولا يلتبس كافر بمؤمن، ولا بار بفاجر. يومئذ تعرضون، أربع مرات يقول الله فيها يومئذ يومئذ، وتقرعك هذه الكلمة بلفظها وبمحتواها، يومئذ يومئذ يومئذ، وكل ذلك حتى تتصدع تلك الحجارة التي على القلوب، حتى تجل هذه القلوب، حتى تستشعر هول الموقف، حتى تستشعري عظمة هذه المشاهد. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم بعد ذلك فصل الله عز وجل ما يؤول إليه أمر العباد بعد العرض، ولكن هذا المقطع اشتمل على عدة فوائد عظيمة جليلة، منها ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ففيه إثبات الصور وإثبات النفخة الأولى التي هي أول أمر القيامة، وبيان أنها نفخة عظيمة، وتحقق وقوع النفخ في الصور، ويؤيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى سمعه، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. إذن هذه الآيات ينبغي أن يكون الواجب العملي تجاهها أولا قصر الأمل. إذا سمعت فإذا نفخ في الصور، وأنت تدري من قول حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم أن إسرافيل أمسك بالقرن، وأنه حنى جبهته على هيئة الذي يترقب ويصغي بسمعه ينتظر الأمر الإلهي لينفخ فيه، فيا هذا ويا هذه علينا بقصر الأمل، فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسي فلا تنتظر الصباح، وأي دنيا هذه التي تبقي عليها، وهل ترى فيها شيئا حسنا إلا ذكر الله وما والاه، إلا طلب العلم، إلا رياض الجنة، إلا العمل الصالح، ما تبقي عليها؟ تبقي عليها شهوات، تنتظر الملذات، تنتظر الراحة، تؤمل أنك ستعيش فيها أبدا تؤمل المسكن الفاخر والزوجة الهنية والولد الكذا والكساء كذا والسيارة كذا والبناية كذا والشهرة والمال و إنها ملعونة ملعون ما فيها. يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. إنها دار ممر ليست بمستقر، عما قليل تفنى وتهلك. إن حلوها مر وإن مرها حلو، إنما فيها من المشاق عدتنا ليوم القيامة، هكذا شأنها فلا تبالي بها. إن صاحب القرن قد أمسك القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه، ونحن هنا نصغي ونسمع لنداء الدنيا، ننتظر الفرصة في الدنيا التي تأتينا بما نشتهي من أمور عما قليل تفنى. قصر أملك وعش وكأنك ستموت غدا، صل صلاة مودع، اذكر ذكر مودع، صم صيام مودع، قم قيام مودع، اعمل صالحا وكأنك ستودع بعده. هكذا شأن العبد المؤمن التقي النقي إذا سمع هذه الآية المزلزلة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. الأمر الثاني من فوائد هذه الآيات الكريمات بيان كمال قدرة الله تبارك وتعالى حينما يقول أنه بنفخة واحدة، نفخة واحدة يصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، بنفخة واحدة يخرج الأموات من قبورهم إلى وجه الأرض، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، ثم بعد ذلك تيأس، ثم بعد ذلك تحبط، ثم بعد ذلك تقنط. إن الله على كل شيء قدير. حظ ذلك عند العبد المؤمن التقي النقي ألا ييأس قط، ألا يقنط قط، أن يكون دائما مذكرا نفسه أن الله إن شاء أن يصلحه أصلحه، وإنما ربنا أمره بين الكاف والنون. فعلى ذاك فلا ينبغي أبدا أن يكون الإنسان متصفا بهذه الصفات النفسية السيئة، إن الله على كل شيء قدير. فإذا كنت ترى في نفسك أنك أفجر خلق الله، أنك أسوأ خلق الله، فإذا شاء الله أن يهديك وأن يشرح صدرك للإسلام وللإيمان والالتزام ويرفع درجتك كان، والأمثلة على ذلك كثير. انظروا للأصيرم الذي كان يوم أحد وأسلم، دخل المعركة ولم يسجد لله سجد فاستشهد فيها. فهكذا، وما يدريك إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فلا مجال لليأس. وهذه المعاني من كمال قدرة الله تجعل القلب يطمئن ويجعل القلب يفزع إلى الله تبارك وتعالى، عسى أن يتقبلني ربي فيهديني ويشرح صدري. هكذا لسان حال كل عبد مؤمن يخشى هلكته. الأمر الثالث من المعاني الإيمانية والدروس المستفادة من هذه الآيات أن الأرض والجبال تحمل على ما شاء الله ويحملها من شاء الله، وتدك الأرض والجبال حتى تكون قاعا صفصفا، لا مرتفعات فيها ولا منخفضات، كما قال ربنا في سورة طه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وإذا ما تذكرت هذا المشهد تذكر خواتيم الحاش حينما يقول الله جل وعلا، وعادة في القرآن إذا ذكر الله عز وجل شأن الجبال يعظم الله من شأنها وأنها كالأوتاد، وهي من أعظم خلق الله عز وجل في الدنيا، وهي مضرب المثل في الثبات، وعليها أمر تثبيت الأرض كما هو معلوم. تذكر خواتيم الحشر حينما يقول الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فيا هذا انظر لهذا المشهد، الجبال تفتت يذرها قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا مرتفعات فيها كما كانت، ولا تطرق بأن يكون أثرها منخفضا في الأرض، لا 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 يكون كل ذلك، لو شاء الله أن يزيلها أزالها. والمعنى وإن بعد لكن يقرب على كل قلب قاسي، فأصحاب القلوب القاسية يشعرون أن قلوبهم عليها حجارة كالجبال، والذين تتراكم عليهم المعاصي يشعرون أن كاهلهم عليه جبل، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم شأن المؤمن، يشعر أن ذنبه كجبل على كاهله. هذا كله يزول يا عبد الله، لو شاء الله أن يزيله أزاله. جبال معاصيك تزال، جبال قسوة قلبك تزال ولا يبقى لها أثر، كل ذلك بأثر خشية الله، كما أن هذه الجبال يوم القيامة بأثر خشية الله تبارك وتعالى وبامتثالها لأمر الله جل وعلا تدك دكا. فهل فهمت عبد الله هذا المعنى الإيماني؟ وهل فهمت أمة الله هذا المعنى حينما تطوفين بهذه الآيات الكريمات؟ الأمر الرابع من فوائد هذه الآيات الكريمات هو شأن تغير صورة الأرض عما هي عليه في الدنيا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. سلم يا رب سلم، الكل سيتغير، فما بالك لا تتغير؟ الأرض ستتغير، السماء ستتغير، كل شيء حولك يتغير، فما بالك لا تسمع؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أفلا تتغير؟ أم أنك ممن قال الله رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها؟ فهذه الفائدة تشعرك بقانون إلهي كوني، قانون التغيير، فالأرض تبدل والسماوات تبدل، وعليك أن تفهم أنك لابد أن تتغير وتتبدل عما أنت عليه حتى تلقى الله عز وجل يوم القيامة على أحسن ما تكون من أحوال. الفائدة الخامسة من فوائد هذه السورة أن السماء تشقق يوم القيامة وتكون ضعيفة بعد أن كانت شديدة، فلا تغتر عبد الله بشدتك، ولا تغتر أمة الله بشبابك ولا بجمالك ولا بقوتك ولا بجاهك ولا بسلطانك ولا بمالك، كل ذلك زائل. السماء التي يصفها الله عز وجل بأنها من الخلق الشديد إذا بها أوهى ما تكون. هذه السبع الشداد تكون أضعف ما تكون، فهنا خذ منها معنى معتبر. الله يحب عبده على معنى الضعف. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. القوي لأن اللطف مع الضعف، فإذا كان هو القوي فأنا الضعيف. هنا خذ منها تضاعف ما استطعت، فإن اللطف مع الضعف أكثر. فتضاعف الآن وتذلل الآن قبل أن لا يكون محل لهذا الذل والضعف. من الفوائد كذلك الفائدة السادسة بيان شرف العرش. وكما تعلمون وكما ذكرنا في تحليل الآيات أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه مستوى، وأن حول هذا العرش حملة، وأن حملة العرش يوم القيامة ثمانية كما بينا من الملائكة. وآية سورة غافر حينما يقول الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، حملة العرش في أرقى المنازل، في أعلى المنازل، الذين اصطفاهم الله عز وجل لهذا. ما سمتهم؟ ما وصفهم؟ إذا مر بك ذكر العرش وأردت أن يجول قلبك كما يقول ابن القيم رحمه الله حول العرش لا حول الحش الذي هو القاذورات من شأن الدنيا، إذا أردت أن يطوف قلبك، أن يتجول قلبك حول العرش، أن تكون الآن بجانب حملة العرش في هذا المرتقى العالي، فاصنع صنيعهم إنهم يسبحون بحمد ربهم، فأكثر من سبحان الله وبحمده. إنهم يؤمنون به فزد إيمانا، فالمؤمن يزيد إيمانه بالطاعة وينقص بالمعصية. ويستغفرون للذين آمنوا، ومن استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فاستغفر لنفسك واستغفر للمؤمنين فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يستغفرون للذين آمنوا، ومن شأنهم فعدد: واحد يسبحون بحمد ربهم، اثنين إيمان يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، زد في الطاعات. يستغفرون للذين آمنوا، استغفر للمؤمنين والمؤمنات ولا تكن أنانيا ولا تكوني هكذا قد أهمتهم أنفسهم. الإيمان يقتضي الإحساس بالآخرين، مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. استغفر للمؤمنين والمؤمنات. الأمر الرابع إنهم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. تذكر العصاة، تذكر المذنبين، فأنت أولهم وأنت أولهم. تذكر ذلك وناجي ربك واسأله بصفاته العظيمة وأسمائه الحسنى الجليلة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يا من أحاط علمك بكل شيء، يا من رحمتك وسعت السماوات والأرض وسعت كل شيء، نحن شيء فالتسعنا رحمتك يا أرحم الراحمين. فبحق رحمتك وعلمك المستفيض المحيط الكامل الشامل اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فعلينا أن نسأل الله ذلك لأنفسنا، وأن نكون أول من يتوب ويسارع للتوبة ويتبع سبيل الرحمن ويهتدي بهداية النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله عز وجل الوقاية من عذاب الجحيم. إذا تذكرتم العرش فتذكروا حملة العرش وشأنهم، إذا ما تذكرتم العرش فعليكم أن تكون قلوبكم حول العرش، وهذا يتحقق بتلك الأمور. سبحوا الله، يسبحون بحمد ربهم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم الحبيبتان، سبحان الله وبحمده التي يرزق بها الناس، سبحان الله وبحمده التي تغرس بها غراس الجنة من النخيل، سبحان الله وبحمده. الأمر الثاني، زد في أعمال القربات والطاعات حتى تعلو وتزداد رقية. الأمر الثالث، استغفر للمؤمنين والمؤمنات ليكتب لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. الأمر الرابع، أثني على الله وناجي ربك واستغفر واسأل ربك تبارك وتعالى الهداية لنفسك ولإخوانك من المؤمنين والمؤمنات، وأن يشملنا الله جميعا بعفوه ومغفرته وكرمه ويقينا عذاب الجحيم. فاللهم أعتق رقابنا من النار، حينها تكون قد استفدت من ذكر عرش الرحمن استفادة إيمانية عملية. الأمر السابع، حينما تقشعر، والله ينبغي أن يكون، حينما يذكر أمر العرض، عرض العباد على الله، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هنا هذه الفائدة السابعة، هنا أعد لهذا توبة في السر عن ذنوب السر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلن بالعلن. فحين تفضح فتكون قد دبرت لهذه اللحظة عملا ترجو به النجاة من ذنوب الخلوات، من الذنوب التي بينك وبين الله التي تحبط الأعمال، يأتون بأمثال جبال تهام بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا، لأنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فاللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استثرت به في علم الغيب عندك، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، من علينا ربنا بأن تحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حل بيننا وبين كل سبيل يقطعنا عنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فإذا إذا كان في هذا اليوم لا تخفى خافية، إذا كان في هذا اليوم، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، فيخرج ما كان في قلوبهم. فاللهم لا تستودع قلوبنا إلا الإيمان بك والحب لك، اللهم لا تستودع قلوبنا إلا الإيمان بك والحب لك، اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك. فأعدوا ليوم العرض، يوم تكشف الخفايا أعدوا لها أعمال سر لعلها تنجيكم، فصدقة السر تطفئ غضب الرب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الضياء في المختار بإسناد حسنه الشيخ الألباني يقول: من استطاع أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل، فليصنع مثل ذلك، يكون له خبيئة من عمل صالح، من صلاة في السر، من صدقة في السر، من صيام في السر، من ذكر في السر، من عمل صالح يرجو به النجاة في السر، ليعد عدته ليوم تبلى السرائر فيه. ومن واجبات ذلك أيضا، وهو الواجب الثامن والفائدة الثامنة من قول الله تبارك وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، من فوائد ذلك أن الإنسان ينبغي أن يتحلى بالستر فيستر نفسه ويستر عورات أخيه، لأن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ولو في جوف بيته فيفضح في الدنيا. ناهيكم عن الفضيحة يوم القيامة. فلا ينبغي لنا أن نتتبع عورة المسلمين ولا أن نجاهر بالمعاصي، فكل أمتي معافى إلا المجاهرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات بفوائدها وواجباتها العملية ينبغي أن تكون لها وقفة عملية الليلة الليلة، فقوموا هذه الليلة بهذه الآيات ومع ما كان من سابقها، وزلزلوا بها قلوبكم وأعيدوها على مسامعكم المرة تلو المرة، وتذكروا هذه الفوائد الثمانية التي ذكرناها حتى يكون هناك تطبيق عملي لما تتعلمون. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.